بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا تتمة لما ورد بالنسبة إلى الخوارج بأنهم شكاك، قلنا لا يريد الإمام عليه السلام أن يقول أنهم لا يرون أنفسهم على الحق، وقد بينا أن الوثني يرى نفسه على الحق، وأن عبدة البقر يرون أنفسهم على الحق، فهذا لعله وجه جانب بين أكثر من يعيش على وش الأرض. 73 فرقة إسلامية افترقت الأمة طبقا لحديث رسول الحديث الوارد عن رسول الله إلى 73 فرقة، والنص الصريح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن 72 في النار وواحدة هي الفرقة الناجية. لو سألت كل فرقة من فرق المسلمين لقالت لك أنا الفرقة الناجية. فإذا الكل يعتقد أنه محق وأنه الفرقة الناجية، وما جاء يوم أحد يعطي نفسه مجالا ولو بالمئة واحد أن يتأمل لعله ليس هو من الفرقة الناجية. هذا وجدناه ليومنا هذا، لا يتردد أي إنسان من المذاهب الإسلامية سنية أو شيعية على أنه من الفرقة الناجية، مع أنهم يجزمون يقينا أن 72 في النار. فإذا احتمال واحد من 73 على أنه أنا من الناجين هذا احتمال ضعيف، ما احتمى به أحد ولا نظر إليه. الرسول 73 فرقة، 72 في النار، واحدة هي الفرقة الناجية وهي في الجنة. لما أنا وأنت وكل واحد من الملل والنحل الإسلامية يرى نفسه هو يقينا من الفرقة الناجية والبقية كله في النار؟ 73 وشلولة احتمال واحد من 73، لما كل واحد جزم أنه هو ذلك المحتمل أو ذلك المتيقن الذي يكون في الجنة؟ هذه كلها تنشأ من أي شيء؟ من الجدال وفي المشاجرة النابعة جميعا عن أنا خير من أصلها محورها كلها وين دور؟ لما أنا يقينا من الفرقة الناجية لأن لما ترجع إلى الأنانية الباطنية الناشئة من العجب والغرور الداخل. أنا عربي فإذا أنا خير من غيري لأن العرب خير من الأعاجم. أنا فارسي إذا أنا خير من غيري فإذا البقية ليسوا بشرفي وبمكانتي. أنا شرقي الشرق خير من الغرب فأنا خير من الغربي. لكن لما العربي خير من غيره؟ هذا هو محل السؤال الذي لا يجيب عنه أحد. لما الفارسي الذي يعيش العصبية ويرى نفسه خير من العربي، أو العربي الذي يرى نفسه خير من الفارسي؟ لما العربية أو الفارسية أو الأعجمية هي خير؟ هذا لا يبحث عنه أحد. هذه المسلمة، هذه من المسلمة، لما كانت من المسلمة لا يعطي أي إنسان مجالا للآخرين أن يتساءلها. هنا من قبيلة واحدة هو أشرف أبناء القبيلة، لما والقبيلة واحدة وهم لا يدري؟ الكل من آدم وآدم من تراب، لما هو صار خير من بقية ولد آدم وهم لا يدري؟ لكن عند المجادلات هو خير من غيره. هذه من الأمراض الشائعة النفسية على وجه الأرض لا يتنزه منها إلا نوادر البشر. الكل مصابون بهذا المرض المتأصل النابع أصالة عن الغرور الداخلي الناشئ من الكبر وأنا خير منه، وهي صفة إبليسية، وهي صفة إبليسية. ثم يرى نفسه محقا ويرى نفسه أولى وإلى آخره. فإذا الإمام لا يريد أن يقول بحسب الظاهر أن الخوارج شكاكون، يعني يعيشون عدم الاعتقاد بحقانية في أنفسهم، يعني مبانيهم هزيلة، المباني هزيلة، المباني ركيكة، المباني ضعيفة. ينقل لي ناقل يقول جاء أحد الفلاليح وهو يعيش كل الاعتقاد بدينه في شهر رمضان ضيفا عندي. الناقل من أبناء عمنا قل فلما دخل سألته، قال بل الحمد لله نصائم وكذا، قلت منه أن يبقى في بيت للإفطار صباح. يقول من الصباح حتى المغرب ذهبت قبل المغرب بساعات لأنظر إلى ضيفي وأتفقد ضيفي فوجدته فاطرا. عجيب، إنسان متدين فلاح بعيد عن كل الأهواء، كيف انقلب من الصباح حتى إلى قبل العصر فأفطر الرجل؟ يقول شككت بأخي لأن أخي كان من الشيوعيين وأبقيته معه في الدار، فجلست مع الرجل. ما هو السبب؟ قلت والله أنا ما كنت مفجر، الحمد لله أخوك وجهنا وفهمنا بكثير من القضايا وما أدري شنو، وفهمنا بس إحنا واضين جوعانين وما أدري شنو، شو بدون هالأعمال هاي؟ ففطرت عني. فشوف عقيدة متعدى عليها 30-40 سنة لعل من عمره أو أكثر من ذلك، يصوم لعل عمر ذاك الوقت الرجل ابن فوق 50 أو 60 سنة. البناء أسست لما تكون ضعيفة ينهار بلحظة بساعات يجلس إلى شيوعي. هؤلاء أيضا الخوارج من هذه المسلكية، الخوارج من نفس هذه المسلكية. ونقلنا تقلباتهم بالأمس أنهم كيف تقلبوا من حالة إلى حالة وحكموا بكفر وحكموا بإيمان وكفروا وأدخلوا الجنة وأخرجوا الناس من الجنة، وكأن الجنة ومفاتيح الجنة والمعتقدات والأنبياء بأيديهم يدخلون من أرادوا ويخرجون من الجنان من شاءوا. فإذا كل هذا يشير الإمام إليه على أنهم أناس متحجرون، جهلة بداة. الجاهل البدوي متحجر متصلب لكنه ينقلب بساعة واحدة، إذا يبقى متحجر ولو آلاف السنين، لا يتبدل ولا يتغير. ولذا البداوة والعربة تعتبر من الكبائر لأنها تجعل الإنسان متحجرا في ذهنيته، ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله. لأن الإنسان الذي يعيش بعيدا عن الحضارات وعن الثقافات وعن العلوم وعن المعارف وعن العلماء يبقى ويظن أن ما تصوره هو الحق الذي لا شك فيه، فيصير متعصبا متحجرا فيه. لكنه قد ينقلب بساعة واحدة بمجرد أن يهز في أركانه. فإذا الخوارج والكثير من الناس من هذا الباب. هناك حديث آخر أحببت أن أتطرق إليه في المقام، وهو باب استحباب اتخاذ الشعار قبل الحق. وردت الروايات عن الأئمة عليهم السلام على أنه كان المسلمون قبل الدخول إلى الحرب يجعلون شعارا بينهم، فإذا صاح صائحهم بذلك الشعار خرجوا دفعة واحدة إلى القتال، كمثلا الله أكبر مثلا من باب الفضل والتقدير. ففي جامع أحاديث الشيعة الجزء 16 صفحة 196 الحديث رقم 21635، وفي الكافي الجزء 5 صفحة 47 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. معاوية بن عمار، إحنا بس يجي بذهننا كلمة معاوية وين نروح أكثر وحسن نحن كشيعة؟ لا، كثير من المسمى بهذا الاسم من أصحاب الأئمة عليهم السلام ومن المخلصين ومن الطيبين، ونحن لا نعادي أسماء وإنما نعادي معتقدات وانحرافات. أرجو توجهه. فبعض الناس يقول لو كان مثلا الإمام فلان له خلاف مع فلان لما سمى ولده بالاسم الكذائي، ويتصور نفسه على أنه جاء ببرهان عظيم. الإمام عليه السلام ما كان يعادي اسما من الأسماء، وهذه أسماء قديمة قبل أن يولد المنحرف الفلاني أو المنحرف الفلاني. هذه أسماء، وما جاء صاحب مبدأ ليعادي اسما من الأسماء. الأسماء لا تعادى ولا تصاحب إلا بمعانيها وما تحمله من المعاني. فلا اسم حسن يدل على حسن زيد، على حسن شخص، ولا اسم عثمان أو خالد أو كذا أو شيء يدل على شيء. فإذا إن كانت هناك معاداة إنما هي المعاداة للمباني والمعتقدات لا للتسميات. نعم نحن نتشرع ونرتاح نفسيا أن نسمي أبناءنا باسم الأنبياء والأوصياء والصالحين، هذا يقينا ولا نتردد فيه، لكن ليس من الدليل إذا وجدنا أن إماما من الأئمة سمى أسماء أولاده أو بعضهم ببعض الأسامي التي نستنكرها نحن لأنها من أسامي المجرمين، فلا نظن أن هذا يكون دليلا على أن الإمام الفلاني كان يعيش السلامة والمصاحبة والإخاء مع فلان لأنه سمى اسم ابنه هكذا اسم وانتهى. عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال شعارنا يا محمد يا محمد. شعارنا شنو شعارنا في كل شيء؟ يا محمد. شعارنا إذن نحن كمسلمين يا محمد. إذا أردنا أن نتكلم أو ننتدب إلى أمر أو نقوم بمهمة نجعل شعارنا يا محمد، متبركين باسم محمد صلى الله عليه وآله. وشعارنا يوم بدر يا نصر الله اقترب اقترب. ويقول الإمام شعارنا يعني نحن أتباع محمد صلى الله عليه وآله، وشعارنا يوم بدر. يوم بدر ما هو شعار المسلمين الذي بدأوا به حملتهم وبدأوا به انتصارهم وموقفهم؟ فشعارنا يوم بدر يا نصر الله اقترب اقترب، هذا شعار يوم بدر. وشعار المسلمين يوم أحد يا نصر الله اقترب. ليش يا نصر الله اقترب اقترب؟ هذه يا نصر الله اقترب. وشعارنا يوم بني النضير من اليهود ماذا كان؟ يا روح القدس أرح. يا روح القدس أرح. أرجو التوجه، كل شعار بما يناسبه له معنى. في مقابل بني النضير كأنهم أرادوا من جبرائيل عليه السلام بإشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله مددا سماويا بواسطة الملائكة، ولعلهم في يوم آخر أرادوا نصرا من الله، يا نصر الله اقترب، فأرادوا نصرا إلهيا ولو بلا تدخل الملائكة مثلا. وهكذا في كل مناسبة ما يناسبها من الشعار. هذه مقدمات لما جئت بها أرجو توجيها. ماذا نريد من هذه المقدمات؟ هناك شبهة في أذهان البعض أردت أن أشير إليها، شبهة في أذهان كثير من أبناء الشيعة على أنه إذا ظهر الحجة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف شعار أصحابه يا لثارات الحسين. شعار أصحابه يا لثارات الحسين، فيتبادر إلى ذهن الإنسان المؤمن على أن الحجة عجل الله تعالى فرجه جاء للثارات أولا، جاء وبنى قواعد دعوته على الثارات، ثم بعد لحظة يرجع الإنسان إلى نفسه قائلا ممن يريد أن يثأر الحجة عجل الله تعالى فرجه، ممن يثأر من أناس ماتوا قبل آلاف السنين، أو يقتل من كان من أبنائهم، وكيف يجر وازرة وزر أخرى، وأي رابطة بين أناس يعيشون اليوم وأناس ماتوا. فمن بعد لحظة قد يتصور أو قد تساعده بعض الأخبار على ذلك، أو يوجهه خطيب أو عالم بأن الله قادر أن يخرج القتلة المجرمين كشل وعبيد الله بن زياد وحرملة وفلان وفلان، الله يحييهم مرة ثانية ويأتي بهم إلى محكمة القضاء في دار الدنيا لينالوا جزاء أعمالهم، فيقتلهم الحجة عجل الله تعالى فرج. هكذا قد يتساءل الإنسان وقد تتبادر إلى ذهنه بعض الأمور. نحن لا نريد أن نناقش في أمر مسلم لا نتردد فيه، لو شاء الله إحياءهم والاقتصاص منهم فهو أقدر القادرين، نحن لا نتردد في المقدرة الإلهية في شيء، ولا نتردد فيما ورد في الكتاب المجيد أنه كم من أمة أماتها الله ثم أحياها، هذه مسلمات كتابنا المجيد وليست برواية حتى يتردد فيها المتردد. لكن هل حينما نسمع أن شعار أصحاب الحجة عجل الله تعالى فرجه يا لثارات الحسين أقرأ الخبر الوارد؟ بل وشعار المسلمين يوم بدر يا منصور أمت، وشعار أصحاب القائم يا لثارات الحسين، فإذا ثاروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر. كمل الحديث ثم نعلق على الحديث شوي. إذا ثاروا، فإذا شعار أصحاب القائم عجل الله تعالى فرجه يا لثارات الحسين عليه السلام، إذا ثاروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر. إخواني، قلنا لا نريد أن نتردد في أمر مسلم أن الله قادر على الإحياء، إضافة على المقدرة الإمكانية، على المقدرة وإمكان ذلك، وأنه ليس من الممتنعات، وأنه دلت الأدلة في الكتاب على إحياء أمة وإحياء كذا وإماتة أمم وإحيائهم من قبل الله، فليس لمؤمن أن يتردد في مثل هذه الأمور. لكن هل يحييهم الله ليقتص منهم الحجة عجل الله تعالى فرجه؟ ها هنا سؤال إخواني، عذاب الدنيا مهما كان ومهما تضاعف ومهما كان شديدا، هل يقاس بلحظة من عذاب الله وسخطه في البرزخ أو في يوم القيامة؟ يعني شلون ما تفرض الدنيا من همومها ومشاكلها وعذابها واقتصاصها؟ أخرجهم الله فضرب الحجة أعناقه، هذا هل يقاس بلحظة واحدة من غضب الله الجبار في أيام البرزخ وبعد ذلك في القيامة الكبرى وخلودهم في النار، حتى نقول الحجة لا بد وأن يقتص منهم ولا بد وأن ينالوا جزاء أنفسهم؟ ما يحتاجون إلى مثل هذا في دار الدنيا، يكفيهم ما هم عليه في دار الآخرة، ولعل عودهم للاقتصاص منهم يكون لحظة راحة لهم. لأنه تخفيف عذاب في دار الدنيا بالقياس إلى ما هو في البرزخ أو في يوم القيامة، والحلم عند الله ولا نريد أن نحكم. لكن الأولى أن نقول في المقام إخواني الفرد ليس مهم، وقلنا هذا المطلب وأشرنا إليه، ليس المهم أن يقتل الشمر حسينا عليه السلام حتى نلزم الشمر ونقول أنت قاتل الحسين المجرم الأكبر. لو وجد الحسين اليوم لانتدب إليه عشرات الآلاف لقتله هذه اللحظة. المعركة بين الحق والباطل ليست معركة شخصية بين حسين ويزيد أو بين حسين وعبيد الله أو شبه. المعركة تقوم على أسسها وقيمها، قيم الحق والباطل، وأسس الحق والباطل جاءت تتصارع منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. هذه الأسس نفس الأسس. فالشعار يا لثارة الحسين، الشعار شعار ثورة الحق ضد الباطل، أرجو التوجه، شعار ثورة الحق ضد الباطل. الله أحياهم أو ما أحياهم ليس بأمر هام، كيف يقتص من أبنائهم أو لا يقتص، أبناؤهم هم الذين على مسلكهم ولو كانوا من ذرية رسول الله صلى الله عليه، هم أبناء الشمر. ابن الشمر من كان على مبدأ الشمر، وابن رسول الله من كان على مبدأ رسول الله عند الظهور ولو كان تصل. هؤلاء أبناء رسول الله، أبناؤه في العقيدة، أبناؤه في الصلاح، وأبناء الشمر وأبناء يزيد أبناؤه في العقيدة وفي إفساد الأرض. لا فرق في ذلك بين أن يكون من أبنائه العربي أو الهاشمي أو الفارسي أو المسلم أو الكافر، من كان على منهج الباطل هو من أبناء الشمس، هو من أبناء فرعون وهامان، هو من أبناء نمرود، هو من أبناء هؤلاء الطواغيت على وجه الأرض. فحسب الظاهر تريد الروايات أن تقول أن الشعار شعار ثورة، ثورة الحق والشهادة، ثورة الصلاح، ثورة القيم ضد الباطل. فهذا الشعار هو شعار أصحاب الحجة عجل الله تعالى فرجه، ليوقف الباطل على وجه الأرض، وللباطل رجال على في كل زمان وفي كل مكان. هؤلاء لا بد أن ينتهوا يوما براية الحق، والتذييل يدل على استسلامهم، والتذييل يدل على استسلام رايات الباطل. ماذا يقول التذييل؟ إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر. شوف أخواني أرجو التوجه، مسيرة شهر قبل 1000 سنة كانت طويلة مشرفة. يعني إذا مثلا تحركت الجيوش الإسلامية من المدينة متوجهة من باب الفرض إلى خراسان تتجاوز الشهر. أما عند ظهور الحج عجل الله تعالى فرجه فالأرض لا تكون بهذا البعد، مشلولة، فالأرض لا تكون بهذا البعد، المسافات قريبة، اليوم ونحن نعيش المسافات القريبة. فمعنى على أن الرعب يسير أمامهم شهرا كاملا في قلوب أعدائهم، يعني معنى الله يمدهم بسلطان وهيمنة تذيب قلوب الطواغيت وترعب الطواغيت. ومعنى قبل شهر يصل إليهم الرعب قبل أن تتحرك إليهم الجيوش الإسلامية والجيوش الحق، يعني معنى الله سبحانه وتعالى يعطي قوة وهيمنة عظيمة لأهل الحق ويذل أهل الباطل ويرعب أهل الباطل إرعابا عظيما، حتى يصبح الواحد منهم مستسلما قبل أن يشاهد رايات الحق من شدة الخوف من أهل الحق. كيف هكذا يكون؟ لعله بإلقاء الرعب في قلوب الكفرة والمجرمين، ولعله بإعطاء أصحاب الحق قوة وسلطانا وهيمنة وعلما لا نتصوره، تصبح العلوم الحديثة اليوم كأنها الصفر في مقابل العدد والنقطة في مقابل البحر. بيومين ترى هؤلاء الطواغيت الذين يهددون العالم في كل يوم ويتجاوزون على كل القيم البشرية بأسماء مختلفة في العالم ويقتلون ويسفكون تحت رايات مختلفة وأسماء مختلفة وعناوين متشتتة، تراهم أذل ما يكون بلحظة واحدة حينما يجدون أن طائراتهم وأن سفنهم الحربية وأن قواعدهم وأن تجسسهم وأن 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 كلها مكشوفة لدى صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه، وكلها كالمدفع في مقابل السكين، وكلها كالمدفع في مقابل السكين. فإذا وجدوا أنفسهم ضعفاء بهذه الغار كيفية، فإذا لمسوا ضعف قواهم على وجه الأرض وقوبلوا بعلم عظيم، يقينا تصدق هذه الروايات، إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر، إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر، يعني إذا ساروا واتجهوا إلى جانب ترى المجرمين قبل الحركة مستسلمين، لأنهم لا يجدون لأنفسهم دافع ويتهيمن عليهم الرعب الإلهي فيصبحون أذلاء على وجه الأرض. فإذا لا نريد أن نقول على أنه يا لثارات الحسين خاصة بمن اشترك في معركة كربلاء، يا لثارات الحسين شعار حق في مقابل باطل. نرجع إلى قصة موسى عليه السلام وفرعون. من جملة المحتملة في المقام قال: فعلتها إذا وأنا من الظالمين. أشار بعض الإخوة ولا بأس بهذا التنبيه على أنه لعل موسى عليه السلام قال فعلتها وأنا من الظالمين استفهام استنكاري. أنت تقول هذه المقالة يعني أنا فعلتها وأنا من الظالمين، فذاك ظنها إقرارا فهدأ، وموسى عليه السلام أجابه استنكارا. وكم من فرق بين سؤال السائل وكلام المجيب، فلا مانع من أن نقول أن موسى عليه السلام أجاب في المقام استفهاما استنكاريا، والاستفهام الاستنكاري أشد ردا من الرد الصريح. هذا من الممكنات إخواني في المقام. هذا التوجه هناك إخواني روايات تقول إن موسى عليه السلام لما خرج من نسخ متوجها إلى مدين أخذ يأكل كل شيء وجده في الطريق من حشائش الأرض وخضرواتها. الروايات تقول قطع هذه المسافة في 3 أيام، 7 أيام، 10 أيام، فما كان يجد شيئا لأنه كان يتخفى ويأكل من حشائش الأرض ويشرب من نهرانها. فتقول الرواية فلما وصل إلى مدين لأنه كان لا يأكل إلا الخضروات وحشائش الأرض، كانت آثار الخضرة ظاهرة على بدن موسى عليه السلام، كأن بدن موسى وبطن موسى كأنها صارت خضراء من كثرة أكله لحشائش الأرض الخضراء، هكذا تقول الروايات. إخوان، مو كل رواية نقلت نقبلها، رواية نقبلها لسند، رواية نقبلها لعقل، رواية نقبلها لجهة من الجهات إن كانت الجهة موجودة فيها. أما إذا كانت الرواية إما لا سند لها أو لا تناسب العقل أولناها أو لا تناسب العلم طرحناها، الإنسان خلي يأكل له مو 10 أيام، خلي يأكل له شهر، صار شيء لونه خضر، يعني سوى شيء خضر. هل سمعتوا هذا؟ علميا طبيا على أن ألوان الأشياء تؤثر على قشرة البدن. ما سمعنا نحن ذلك؟ إن كنا لسنا أهلا لهذه المعارف، فهذه المعارف لها أهلها، ولا نريد أن نتدخل فيما ليس من اختصاصنا. لعل من اختصاصنا فقها وغصولا ومشاكل هذه الأمور كحوزولي، أو لعل من اختصاصنا كعقلاء ما يرجع إلى العقل، أما ما يرجع إلى الطب فلا بد وأن نرجع به إلى أهله، مو شلولا حتى نكون واقعيين. فنسأل أهل الطب، لو أن إنسانا أكل شيئا بلون أحمر شهرا كاملا، هل تؤثر اللونية المأكول على وجهه؟ لو كانت تؤثر لأكل الكثير من الناس الأشياء الحمراء حتى يصبح وجهه شنو؟ شوي حمر متفحل، ما أخذ من فرد واحد وجه أصفر وجه أسمر، كلا فرد شيء أبيض حتى يصير وجه الأسمر أو الأسود يصير أبيض، مثلا عند هذا. وهناك رواية إخواني ننقلها كثيرا ونسمعها كثيرا على منابر الحسين عليه السلام، يقولون ونحن نعيش أيام الإمام الحسن عليه السلام، نحن الآن بعدنا في أيام الإمام الحسن، هذا الإنسان المظلوم اليومنا هذا، يقولون لما أكل السم تقيا ثلثي كبده ينقذها على المنابر، وقد ينزل يقعد فرد واحد وتشوفها مش يتكلمون مع كلام، حتى البديهيات الأولية تبطلها ما تقبله، هذا ايش ربط المعدة بالكبد وشلون الكبد اجى وصار بالمعدة وتقياه إمامكم وانتهى هذه الكلمة. فإخوان هو مو كل حديث سمع نستر إليه، لأنه قال اخفض طسته عن زينب عليه السلام حتى لا ترى، احنا هنا حتى بس نقعد ونبكي وما نفكر على انه هذا الحديث معقول مو معقول. ولا اريد ان اقول ليس بمعقول لانه ليس من اختصاصك، اكرر مرة ثانية علينا ان نرجع كل شيء الى اهل الخبرة، مو تشلولا. اذا قال لنا قائل ان هذا المشروب المعين فيه كحول، ما نسأل العالم شيخنا صدق بيه كحول هذا لو ما بيه كحول، صدق هذا مسكر أو مو مسكر، فنسألنا عالم وين ودي، صدق المختبرات وأهل الاختصاص لماذا هذا المشروب المعين، هذا الشراب المعين الذي نزل إلى الشوارع إلى الأسواق، يا هذا بيه كحول لو ما بيه كحول، ما نروح نسأل الفقيه ولو كنا نرجع إليه بالتقليد. ها هنا أيضا أقول أخوان يجب أن نتثبت في نقلنا للأحاديث والروايات، الكثير منها لا يتناسب مع العقل والكثير منها لا يتناسب مع الشرع. نحن نقلنا كرارا على منابرنا أحاديث لا تتناسب مع الشرع، مثلا امرأة نذرت إذا رزقها الله ولدا تزني، فرزق الله الولد فإذا يجب عليها أن تزني. أولا من قال النذر في المحرمات يجوز؟ منو؟ أكون فقيه يتكلم أو تكلم يوما من الأيام وقال على أن النذر ينعقد في المحرمات، في المرجوحات ما يتحقق النذر، في المكروهات ما يتحقق النذر، بعد يتحقق في من؟ في المحرمات. فذهبت إلى علي عليه السلام، شوف هذا شو يتكلمون معه كلام حتى البديهيات الأولية تبطلها ما تقبله، يا باش ربط المعدة بالكبد وشلون الكبد اجى وصار بالمعدة وتقياه إمامكم وانقل هذه الكلمة. فإخوان هو مو كل حديث سمع مستر إليه، لأنه قال اخفض طسته عن زينب عليه السلام حتى لا ترى، احنا هنا حتى بس نقعد ونبكي وما نفكر على أنه هذا الحديث معقول مو معقول. ولا أريد أن أقول ليس بمعقول لأنه ليس من اختصاصك، أكرر مرة ثانية علينا أن نرجع كل شيء إلى أهل الخبرة، مو تشلولا. إذا قال لنا قائل إن هذا المشروب المعين فيه كحول، ما نسأل العالم شيخنا صدق بيه كحول هذا لو ما بيه كحول، صدق هذا مسكر أو مو مسكر، فنسألنا عالم وين ودي،
ففي المختبرات وأهل الاختصاص لماذا هذا المشروب المعين، هذا الشراب المعين الذي نزل إلى إلى الأسواق، يا بهذا بي كحول وما بي كحول، ما نروح نسأل الفقيه ولو كنا نرجع إليه بالتقليد. ها هنا أيضا أقول أخوان يجب أن نتثبت في نقلنا للأحاديث والروايات، الكثير منها لا يتناسب مع العقل والكثير منها لا يتناسب مع الشرع. نحن نقلنا كرارا على منابرنا أحاديث لا تتناسب مع الشرع، مثلا امرأة نذرت إذا رزقها الله ولدا تزني، فرزق الله الولد فإذا يجب عليها أن تزني. أولا من قال النذر في المحرمات يجوز؟ منو؟ أكو فقيه يتكلم أو تكلم يوما من الأيام وقال على أن النذر ينعقد في المحرمات، في المرجوحات ما يتحقق النذر، في المكروهات ما يتحقق النذر، بعد يتحقق في من؟ في المحرمات. فذهبت إلى علي عليه السلام تسأله عن ذلك، أني نذرت أذا رزقني الله ولدا أن أزنيه. الإمام كنو قالها كلها هذا، شوفي اللي تفرج جمعية من المسلمين قاعدين وطلع حساب يتبهنا كون أبيض هم حلو ومشي جدامهم، هذا الله يحسبه للزنوة ونذر يتحقق. أقوم جماعهم تقعد بس يسمعون هذا الكلام، صلوا على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام شلون حل المشكلة هذه؟ يا بس من قال لك الإمام حتى والعياذ بالله يحل مشكلات المجتمع الإسلامي بهذا الطريق السافر؟ هذه مو طريقة أئمة ولا طريقة صلحاء ولا طريقة الواحد يحرف من الشرع قدمين حتى تنسب إلى رجل الحق كعلي عليه السلام. هذه لو قالها زيد أو عمر لاستنكرناها عليه وقلنا أن النذر لا ينعقد في المرجوح فضلا عن المحرم. نذرها من أساسها من أساسه باطل. من قال لها وجوز لها أن تنذر عليكم السلام أن تنذر أمرا باطلا ومحرما؟ أكو واحد يجوز لها؟ كل ما يفهمها بدل ما يقولها روحك تشفي عن ساقك ومشي لجام الرجال بثيابه، أنت امرأة ما تعرفين الشرع المقدس، والشرع المقدس لا يجيز لأحد أن ينذر مكروها فضلا عن محرم، فنذرك باطل من أساسه. وإذا كنت متخوفة ولا تقبلين الكلمة فتصدقي بشيء في وجه مثلا حتى ينطيها قلنا نفسي حتى ترتاح هي نفسيا، أما مثل هذه الكلمة ونقولها على المنبر هذه مخالفة للشر، هذه مخالفة للشر، فكيف من المعقول أن ننسبها إلى الإمام علي عليه السلام أو ننسب يوما آخر؟ وهذه الذي أتكلم أخواني أن نسامح على المنابر المتضبع ما قاعد أفترض افتراضات ولعلكم سمعتموها. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام فوجد الإمام الصادق غاضبا عليه غضبا شديدا، فمنعه في اليوم الأول أن يدخل عليه وهو من أقرب الناس إليه، فمنعه في اليوم الثاني، ففي اليوم الثالث أصر الرجل، لما الإمام لا يقبل دخولي عليه؟ لما حجبني عنه؟ أخذ يصر بعد الواسطات والشفاعات دخل على الإمام فوجده غاضبا. قال يا رسول الله ماذا فعلت أنا؟ قال أتهينون أبناءنا قبل أيام وترجون أن لا نغضب عليكم؟ من هو يا سيدي هذا الولد الذي أهناه؟ قال فلان وجدته أنت في الشارع شارب خمرة فأهنته وأدخلته الدار، أما تدري أن عقابهم وإهانتهم علينا وإنما عليكم أن تحترموا أبناء رسول الله وبني هاشم؟ والعياذ بالله من هذه القبلية والعصبية الجاهلية التي تنسب إلى إمام أكثر من هذه القبلية وأكثر من هذه العصبيات وأكثر من هذه النسب والأباطيل ننسبها نحن كشيعة إلى أئمتنا وما نسبها لا ناصبي ولا نسبها سني ولا نسبها نصراني، ننسبها نحن على منابر رسول الله. شوف الجهل وين يوصل لنا بك. هكذا يكون الشيعي شيئا لا زينا في الشريعة. في إخواني أرجوك فبعض الروايات التي ترد مو كل الروايات نقبلها، موسى عليه السلام أكل 10 أيام حد الأكثر خضرة، فصار قشرة بدن خضراء من كثرة أكل الخضروات. بعد ثاني واحد يأكل طماطة يصير حمص، والثالث يأكل شيء أبيض يصير أبيض جاي سوى من أوروبا. هذه المهازل شنو؟ وكذلك بالنسبة إلى الإمام الحسن عليه السلام، ألقى تقيه فألقى ثلثي كبده في الطشت أو في الطشت. من قال أن الكبد في مجرى المعدة؟ إن كان حقا فعلينا أن نسأل أهل الحق. من هم أهل الحق في هذا الأمر؟ أهل الاختصاص الأطباء، نسألهم. لو أن إنسانا سم، هل يتقطع كبده وعند تقطعه يأتي ويكون بهذا الشيء؟ إن كان حقا فعلى عين والرأس. لا نجادل أهل الاختصاص في ذلك، لا أريد أن أقول هذا من اختصاص، لكن أقول يجب أن نسأل كل مسألة أهل الخبرة فيها. إن كانت عقلية سألنا الفلاسفة وأهل العقل وأهل المعرفة في الشريعة، إن كان حكما سألنا الفقهاء، إن كان أمرا فلكيا سألنا أصحاب الفلك، إن كان خمرا خارجيا سألنا أهل الاختبار أن هذا هو خمر وفيه كحول ومن المسكرات أو ليس من المسكرات. فعلينا أن نتثبت في كثير من الأخبار حتى لا نخلط فيها غير عارفين. فرعون يدعي الربوبية. فرعون ماذا يقول؟ يقول أنا ربكم الأعلى. يقول الوالد يوما من الأيام سألت طبيبا في بلادنا وقلت له أنت إنسان مثقف دارس، كيف تعتقد على أن البقرة يعبد؟ ما به يفرض واحد قاعد يعيشنا في الغابة ما يعرف الدنيا شنو شنو معانيها، ممكن يقول ما من باب الوراثة يتكلم بمثل هذه الكلمات. لكن أنت رجل طبيب ومتخرج جامعات عالية وكذا كذا، شنو الكلمات التي نسمعها عنكم على أنكم تعبدون البقر؟ فتبسم، يتبسم، قال نحن نقول على أن نعبد البقر؟ هذا المسؤول. قال يا شيخ نحن ما نعبد البقر، نقول مظهر من مظاهر الله الحسنة على وجه الأرض البقرة، فإنها طيبة من كل وجهاتها. الإنسان بي زين بشيء، البقرة حليفة مفيدة، كل وجودها خيرات، حتى روثها مو نجس، حتى روثها ممكن يستعمل لجهات إيجابية طيبة. يقول أخي يتحدث لي في الحديث غير الذي أنا متصوره، فنحن ما نعبد بقر ولا نقول هذا الله، إنما نقول على أن الله سبحانه وتعالى له مظاهر، ومن جملة مظاهره الحسنة على وجه الأرض البقرة، لأنها وجود طيب وخير وزين وكذا. لا تضرب أحد القتل، لا تحتج على أحد، لا ما أدري شنو، وجود هادئ، وجود مسالم، مو مثل السبع وجود محتدي، مو مثل بعض الحيوانات وجودات مؤذية، مو مثل الجرذي وجود مخرب والفأرة. هذا الوجود فرد وجود طيب من كل جهة، كأن الله سبحانه وتعالى جمع فيه وجوه الصلاح وجوه الخير. فنحن نعتقد على أن البقرة من مظاهر الحسن لله. شوف موضة شو نصير كلام كما نعتقد. سألت يوما أنا بنفسي شخصا وقلت له ينسب إليكم كعلويين أنكم تفرطون في مدح علي عليه السلام وتتكلمون كلمات وتنسبون الألوهية لعلي عليه السلام. قال من يقول نحن نقول بهذه المقالة شيخنا؟ قلت والله هذا الذي سمعناه ولا أنسبه لكم حاجة لله، لا أعرف عنكم شيء حتى أنسب إليكم شيء، لكن أنت كصديق لي أستفهم منك. قال شيخنا إنما نقول مقالة، إن الله سبحانه وتعالى له مظاهر، له مظاهر على وجه الأرض، فجعل عليا عليه السلام مظهر القدرة الإلهية، وما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل رسول الله مظهر البيان، مظهر الهداية وجعل عليا مظهر القدرة الإلهية، فتجلت القدرة الإلهية في علي كما تجلى العلم في رسول الله. شوف شو جاوبك الحال، لعل هناك إنسان جاهل يتكلم بكلمة أخرى وهو علوي أيضا. فإذا فرعون يدعي قبول الألوهية لعلي عليه السلام، قال من يقول نحن نقول بهذه المقالة شيخنا؟ قلت والله هذا الذي سمعناه ولا أنسبه لكم حاجة لله، لا أعرف عنكم شيء حتى أنسب إليكم شيء، لكن أنت كصديق لي أستفهم منك. قال شيخنا إنما نقول مقالة، إن الله سبحانه وتعالى له مظاهر، له مظاهر على وجه الأرض، فجعل عليا عليه السلام مظهر القدرة الإلهية، وما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل رسول الله مظهر البيان، مظهر الهداية، وجعل عليا مظهر القدرة الإلهية، فتجلت القدرة الإلهية في علي كما تجلى العلم في رسول الله. شوف شلون جاوبك الحال، لعل هناك إنسان جاهل يتكلم بكلمة أخرى وهو علوي أيضا. فإذا فرعون يدعي الربوبية، احنا واحد يقول للثاني عجيب هذا شنو من بشر كانوا بزمان فرعون يقبلون على ان فرعون ربهم؟ يا ابو فرعون لا تقول ذيك امه قبل 20 سنة ما كان موجود هاليوم تولد، شلون هاي العقول متحجره وقبلت فرعون رب؟ ابدا فرعون ما يدعي الربوبيه بمعنى الصانع، وهل يدعي فرعون ولا المجتمع الذي كان يعيش فيه فرعون جهل بمرحلة يقول فرعون أنا صنعتكم وأنا ربكم وأنا موجدكم وأنا خالقكم، وهم يعتقدون أبدا لم يعتقدون ولا معقول أن يتصور أبو تصور في المصريين ولهم حضارتهم ولهم مفرد أمة كلش واصلة إلى هذه المراحل. إذن ماذا كان يدعي في حقهم؟ على أن خيركم وشركم بيدي، خيركم وشركم يعني ما يرجع إليكم من الخير ومن الشر أنا مهيمن عليه، أنا مربي لهذه الأمور، أنا مدبر هذه الأمور، كما وأن أصنامهم تقريبا بهذه المعاني، هذا له جاه ووجه ويقربنا إلى الله زلفى، هذا الله سبحانه وتعالى جعله واسطة للمطر، وهذا جعله واسطة لمن؟ للنفس والذرية، وهذا جعله واسطة لصحة البدن والشفاء، وهل مجرة مشركو قريش ما قالوا على أن لا نعتقد بالله سبحانه وتعالى، كانوا يقسمون بالله، لكنهم إذا سألهم سائل لما تعبدون الأوثان والأصنام قالوا لتقربنا إلى الله زلفى. ولنهاية الوقت الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.